الوجه الثاني 332 التقلل من الطعام وليس من الدين. معرفة الله سبحانه لا تحصل إلا لكامل العقل صحيح المزاج والترقي إلى محبته بذلك يكون. وإن أقواما قلت عقولهم وفسدت أمزجتهم فساءت مطاعمهم وقلت، فتخيلت لهم الخيالات الفاسدة أو فتخيلت لهم الخيالات الفاسدة فادعوا معرفة الحق ومحبته ولم يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما ادعوا فهلكوا. وليعلم أن في المأكولات إفساد العقل وفيها ما يزيد في السوداء فيوجب الماليخوليا، فترى صاحبها يحب الخلوة ويهرب من الناس ويقلل المطعم فيقوى مرضه فيتخايل له خيالات يظنها حقا أو فيتخايل له خيالات يظنها حقا فمنهم من يقول إني رأيت الملائكة، وفيهم من يخرجه الأمر إلى دعوى محبة الحق والوله فيه، ولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه، وإنما العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين العلم والعقل، فإن تقلل من الطعام فبعقل، وحد التقلل ترك فضول المطعم وما يخاف شره، وحد التقلل ترك فضول المطعم وما يخاف شره من شبهة أو شهوة يحذر تعودها. وأما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقل ولا شرع إلا أن يكون الفقر عما فيتقلل ضرورة. ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدهم يأخذون بمقدار ولا يتركون حظوظ النفس التي تصلحها. وأحسن الأمر وأعدله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض، أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور الأطباء ويحتجم ويحث على التداوي ويقول، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء فتداووا. فجاء أقوام جهل العلم والحكمة في بنيان الأبدان، فمنهم من أقام في الجبال يأكل البلوط فأصابه القولنج، ومنهم من قلل المطعم إلى أن ضعفت قواه، ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء، ومنهم من كان لا يتقوت إلا الباقلاء والشعير. فأوجبت هذه الأفعال أمراضا في البدن وترقت إلى إفساد العقل، واتفق لهم قلة العلم، إذ لو علموا لفهموا أن الحكمة تنهى عن مثل هذا، فإن البدن مبني على أخلاط إذا اعتدلت وافقت السلامة، وإذا زاد بعضها وقع المرض، وأكثر هؤلاء مرضوا وتعجل لهم الموت. وفيهم من خرج إلى التسودن، الهامش كلمة عامية، أي تسودن كلمة عامية عباسية لا تزال مستعملة في عامية الشام، انتهى الهامش. وفيهم من خرج إلى التسودن، وفيهم من لاحت له اللوائح وفيهم من لاحت له لوائح فادعى رؤية الملائكة إلى غير ذلك. فأما أهل العلم والعقل فهاربهم من الخلق لخوف المعاصي ورؤية المنكر، وفيهم من قويت معرفته فشغلته معرفة الحق ومحبته عن ملاقاة الخلق. فهذه هي الخلوات الصافية، لأنها تصدر عن علم وعقل فتحفظ البدن، لأنه ناقة توصل، ولا ينبغي أن يتهاون بالمأكولات، خصوصا ما لم يعتده، ولا ينبغي أن يتهاون بالمأكولات خصوصا ما لم يعتده، ولا يلبس الصوف على البدن من لم يعتده. ولينظر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم القدوة، ولا يلتفت إلى بنيات الطريق فيقال فلان الزاهد قد أكل الطين، وفلان كان يمشي حافيا، وفلان بقي شهرا ما أكل. فإن المحققين من هؤلاء المخلصين لله تعالى على غير الجادة، لأن الجادة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا يفعلون. هذا والعمر أنه قد كان فيهم من يقنع بالمذقة من اللبن ويصبر الأيام عن الطعام، ولكن إما لضرورة أو لأنه معتاد لذلك، كما يعتاد البدوي شرب اللبن وحده ولا يؤذيه ذلك. وفي الحديث عودوا البدن ما اعتاد، وفي المتزهدين من أخرج ماله كله عن يده زاهدا. ومعلوم أن الحاجات لا تنقضي، فلما احتاج تعرض للطلب، وافتقر إلى أخذ مال من يد من يعلم أنه ظالم وبذل وجهه. وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ المال، وجهال المتزهدين يرون جمع المال ينافذ زهد، فممخضة هذا الفصل أن أقول ينبغي لمن رزق فهما أن يسعى في صلاح بدنه، ولا يحمل عليه ما يؤذيه، ولا يناوله من القوت ما لا يوافقه، ولا يضيع ماله، وليجتهد في استثماره لئلا يحتاج، فإنه ما نافق زاهد إلا لأجل الدنيا. ولينظر في سير الكاملين من السلف وليتشاغل بالعلم، فإنه الدليل، فحينئذ بحمله الأمر على الخلوة بربه والاشتغال بحبه، فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجه لا فجة، فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجة لا فجة. والله الموفق. 333. لا تضق صدرا بقلة المال وعليك بالصبر. ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول. الهامش في قوله ما رأيت أظرف يريد أعجب وأغرب، انتهى الهامش. ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول. وقد سمعنا ورأينا جماعة من الفطناء الكاملي العقل لعبت بهم الدنيا حتى صاروا كالمجانين، فولوا الولايات، فخرجوا إلى القتل والضرب والحبس والشتم وذهاب الدين والمباشرة للظلم، كله لأجل دنيا تذهب سريعا، وهي في مدة إقامتها معجونة بالنغص. فيا أيها المرزوق عقلا، لا تبخسه حقه ولا تطفئ نوره، واسمع ما نشير به، ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه، فإنك إن رحمت بكاءه لم تقدر على فطامه ولم يمكنك تأديبه فيبلغ جاهلا فقيرا. لا تسهو عن أدب الصغير ولو شكى إلى ما التعب، ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال أحمد بن حنبل: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرا بضيق المعاش، وعلل الناقة بالحدو تسر، طاول بها الليل ما للنجم أم جنح، وماطل النوم ضن الجفن أم سمح، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل هدية فردها، ثم قال بعد سنة لأولاده: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. ومر بشر على بئر فقال له صاحبه: أنا عطشان. فقال: البئر الأخرى. فمر عليه فقال له الأخرى، ثم قال: كذا تقطع الدنيا. ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير، فقيل له: ألا بذا تؤذى؟ فقال: هذا أمر ينقضي. وكان لداود الطائي دار يأوي إليها، فوقع سقف فانتقل إلى سقف إلى أن مات في الدهليز. فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الأمور. وبعد هذا فلا أطالبك بهذه الرتبة، بل أقول لك: إن حصل لك شيء من المباح لا من فيه ولا أذى، ولا نلته بسؤال ولا من يد ظالم، تعلم أن ماله حرام أو شبهة، فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج إليه، وكن مقدارا للنفقة غير مبذر، فإن الحلال لا يحتمل السرف، ومتى أسرفت احتجت إلى التعرض للخلق والتناول من الأكدار. وإن ضاق بك أمر فاصبر، فإن ضعف الصبر فسل فاتح الأبواب، فهو الكريم وعنده مفاتيح الغيب. وإياك أن تبذل دينك بتصنع للخلق أو بتقرب إلى الأمراء وتستعطي أموالهم. واذكر طريق السلف. كان ابن سمعون الهامش، وفي نسخة ابن مسعود وهو غلط، وابن سمعون هو محمد بن أحمد، مولده ووفاته ببغداد كان يضرب به المثل فيقال أوعظ من ابن سمعون، توفي سنة 87 و300 للهجرة. انتهى الهامش. كان ابن سمعون له ثياب يجلس فيها للناس ثم يطويها إلى المجلس الآخر، ورثها عن أبيه بقيت 40 سنة. وكانت ميمونة بنت شاقولة الهامش أو ساقولة واعظة مشهورة، توفيت 93 و300 للهجرة. انتهى الهامش. وكانت ميمونة بنت شاقولة تعظ الناس ولها ثياب قد بقيت 40 سنة، ومن صفى نظره وتهذب لفظه نفع وعظه، ومن كدر كدر عليه، ومن كدر كدر عليه. والحالة العالية في هذا إقبال القلب على الله عز وجل والتوكل عليه والنظر إليه، والتفات القلب عن الخلق، فإن احتجت فاسأل، وإن ضعفت فارغب إليه، ومتى ساكنت الأسباب انقطعت عنه، ومتى استقام باطنك استقامت لك الأمور. 334 لا تحسن الظن بالأصدقاء وعلق قلبك بالله. رأيت نفسي تأنس بخلطاء أو بخلطاء نسميهم أصدقاء. رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء، فبحثت التجارب عنهم، فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا. فتأملت الأمر، فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به، فينبغي أن يعد الخلق كلهم معارف ليس فيهم صديق بل تحسبهم أعداء. ولا تظهر سرك لمخلوق منهم، ولا تعدن من يصلح لشدة لا ولدا ولا أخا ولا صديقا، بل عاملهم بالظاهر، ولا تخالطهم إلا في حالة الضرورة بالتوقي لحظة ثم انفر عنهم، واقبل وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك، فإنه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء إلا إياه. فليكن جليسك وأنيسك وموضع توكلك وشكواك، فإن ضعف بصرك فاستغث به، وإن قل يقينك فسله القوة. وإياك أن تميل إلى غيره فإنه غيور، وأن تشكو من أقداره فربما لم يحتمل. الهامش: الذي أعرفه أنه لا يجوز أن يسمى الله أو يوصف إلا بما وصف به نفسه، فإن سمى نفسه حكيما لم نسمه عاقلا، وإن كانت الحكمة عندنا هي العقل. انتهى الهامش. فربما لم يحتمل. أوحى الله عز وجل إلى يوسف عليه السلام: من خلصك من الجب؟ من فعل ما فعل؟ قال: أنت. قال: فلما ذكرت غيري؟ فلأطيلن حبسك، أو كما قال هذا. وإنما تعرض يوسف عليه السلام بسبب مباح: اذكرني عند ربك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وما أعرف العيش إلا لمن يعرفه ويعيش معه ويتأدب بين يديه في حركاته وكلماته كأنه يراه، ويقف على باب طرفه حارسا من نظرة لا تصلح، وعلى باب لسانه حافظ له من كلمة لا تحسن، وعلى باب قلبه حماية لمسكنه من دخول الأغيار، ويستوحش من الخلق شغلا به، وهذا يكون على سيرة الروحانيين. فأما المخلط فالكدر غالب عليه، والمحق لا يطلب إلا الأرفع. قال القائل: ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانية. 335 انظر إلى المقصود من العلم لا إلى صورته فحسب. رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده، فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده، وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه، والمسائل التي قد عرف فيها المذهب، قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثار الغلبة في الجدل، فتزيد قسوة القلب وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكي أو وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر، وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة فلا يرى عنده أثر الخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوما قراريط على وجه الكدية، فاستحيا من ذلك وقال: يا ربي إلى هذا الحد؟ قال الحاكي الهامش، أظنه يعني نفسه، انتهى الهامش. قال الحاكي: فتعجبت من غفلته كيف نسي الله عز وجل، وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، فما رأيت علما ما أفادك علم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصية، وكأنه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عاجلا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شخصا آخر حصل صور العلم فما أفادته، كأن أو كان أي فسق أمكنه لم يتحاش منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكثر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشية والخوف، ويرى المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم. نسأل الله عز وجل يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود، ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون، ويتكبرون على الناس بما لا يعملون، ويأخذون عرض الأدنى وقد نهوا عما يأخذون، غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون، فهم أخس حالا من العوام الذين يجهلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 336. على الفقيه أن يأخذ من كل علم بطرف. للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك، فإن الفقه يحتاج إلى جميع العلوم، فليأخذ من كل شيء منها مهمة، فليأخذ من كل شيء منها مهمة. ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول اجتمع الشبلي وشريك القاضي، اجتمع الشبلي وشريك القاضي الهامش القاضي العالم ولي قضاء الكوفة للمهدي، وله الحادثة المشهورة مع عيسى ابن موسى الوالي، وهو أحد من نبغ من قبيلة النخع. انتهى الهامش. ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول اجتمع الشبلي وشريك القاضي، فاستعجبت له كيف لا يدري بعد ما بينهما. وقال آخر في مناظرة كانت الزوجية بين فاطمة وعلي رضي الله عنهما غير منقطعة الحكم، فلهذا غسلها. فقلت له ويحك، فقد تزوج أمامة بنت زينب وهي بنت أختها فانقطع. ورأيت في كتاب إحياء العلوم الغزالي من هذا ما يدهش من التخليط في الأحاديث والتواريخ، فجمعت من أغاليطه في كتاب. وقد ذكر في كتاب له سماه المستظهري، وعرضه على المستظهر بالله أن سليمان ابن عبد الملك بعث إلى أبي حازم فقال له ابعث لي من فطورك، فبعث إليه نخالة مقلوة فأفطر عليها، ثم جامع زوجته فجاءت بعبد العزيز، ثم ولد له عمر. وهذا تخليط قبيح، فإنه جعل عمر بن عبد العزيز ابن سليمان بن عبد الملك، فجعل سليمان جده وإنما هو ابن عمه. وقد ذكر أبو المعالي الجويني في أواخر كتاب الشامل في الأصول قال قد ذكرت طائفة من الثقات المعتنين بالبحث عن البواطن أن الحلاج والجبائي والقرمطي وابن المقفع تواصوا على قلب الدول وإفساد المملكة واستعطاف القلوب، وارتاد كل منهم قطرا، فقطن الجبائي في الأحساء، وتوغل ابن المقفع في أطراف بلاد الترك، وقطن الحلاج ببغداد، فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن بلوغ الأمنية لبعد أهل بغداد عن الانخداع، وتوفر فطنهم وصدق فراستهم. قلت ولو أن هذا الرجل أو من حكى عنه عرف التاريخ لعلم أن الحلاج لم يدرك ابن المقفع، فإن ابن المقفع الهامش ابن المقفع الكاتب، وابن المقفع الذي توغل في بلاد الترك غيره، ذكره الطبري، فالتخليط من المؤلف لا من الجويني. انتهى الهامش. فإن ابن المقفع أمر بقتله المنصور فقتل في سنة 44 و100، وأبو سعيد الجبائي القرمطي ظهر في سنة 86 و200، والحلاج قتل سنة 39، فزمان القرمطي والحلاج متقاربان، فأما ابن المقفع فكلا. فينبغي لكل ذي علم أن يساهم بباقي العلوم فيطالع منها طرفا، إذ لكل علم بعلم تعلق، وما أقبح بمحدث يسأل عن حادثة فلا يدري وقد شغله منها جمع طرق الأحاديث، وقبيح بالفقيه أن يقال له ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا يدري صحة الحديث ولا معناه. نسأل الله عز وجل همة عالية لا ترضى بالنقائص بمنه ولطفه. 337. القدماء أصحاب همم عالية لكثرة مصنفاتهم. كانت همم القدماء من العلماء عالية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن كثرة تصانيفهم دثرت، لأن همم الطلاب ضعفت، فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات، ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها، فدثرت الكتب ولم تنسخ. فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم، لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدئ، ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي. الهامش لسيد شعراء الغزل العذري الشريف الرضي، انظر لسيد شعراء الغزل العذري الشريف الرضي، انظر ما كتبته عنه في كتاب رجال من التاريخ. انتهى الهامش. وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية. الهامش: اندثرت المدرسة النظامية في بغداد، وكان موضعها في ظني في محل جامع مرجان عند مدخل سوق الشورجة. انتهى الهامش. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي. الهامش: الحميدي الذي يقصده هو محمد بن فتوح، محدث أندلسي الأصل، رحل إلى بغداد وتوفي فيها 88 و400 للهجرة، وله تصانيف. انتهى الهامش. وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي أو الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب. الهامش: هو عبد الوهاب الأنماطي، محدث بغداد في عصره، المتوفى 38 و500 للهجرة، وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. انتهى الهامش. وكتب الحميدي أو الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمد ابن الخشاب. الهامش: هو عبد الله بن أحمد من علماء العربية، وقف مكتبته على طلبة العلم، توفي في بغداد 67 و500 للهجرة. انتهى الهامش. وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه، ولو قلت أني طالعت 20000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. الهامش: يقصد بالمجلد الكتاب. انتهى الهامش. فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم، وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب، ولله الحمد. 338. من العجب تعريض المرء نفسه للهلاك فيما لا يفيد. ليس للآدمي أعز من نفسه، وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها للهلاك، والسبب في ذلك قلة العقل وسوء النظر. فمنهم من يعرضها للتلف ليمدح بزعمه، مثل قوم يخرجون إلى قتل السبع، ومنهم من يصعد إلى إيوان كسرى ليقال شاطر، وساع يمشي 30 فرسخة، وهؤلاء إذا تلفوا حملوا إلى النار. فإن هلك ذهبت النفس التي يراد المال لأجلها، فإن هلك ذهبت النفس التي يراد المال لأجلها. وأعجب من الكل من يخاطر بنفسه في الهلاك ولا يدري، مثل أن يغضب فيقتل المسلم فيشفي غيظه بالتعذيب في جهنم. وأظرف من هذا اليهود والنصارى. الهامش في قوله وأظرف أي أعجب وأغرب، انتهى الهامش. وأظرف من هذا اليهود والنصارى، فإن أحدهم يبلغ فيجب عليه أن ينظر في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا فرط فمات فله الخلود في جهنم. ولقد قلت لبعضهم ويحك تخاطر بنفسك في عذاب الأبد، نحن نؤمن بنبيكم فنقول لو أن مسلما آمن بنبينا وكذب بنبيكم أو بالتوراة خلد في النار، فما بيننا وبينكم خلاف، إذ نحن مؤمنون بصدقه وكتابه، فلو لقيناه لم نخجل ولو عاتبنا مثلا. وقال هل قمتم بسبب بالسبت؟ والسبت من الفروع، والفروع لا يعاقب عليها بالخلود. فقال لي رئيس القوم ما نطلبكم بهذا، لأن السبت إنما يلزم بني إسرائيل. فقلت فقد سلمنا بإجماعكم وأنتم هالكون، لأنكم تخاطرون بأرواحكم في العذاب الدائم. والعجب بمن يهمل النظر فيما إذا توانى فيه أوجب الخلود في العقاب الدائم. وأعجب الكل جاحد الخالق وهو يرى إحكام الصنعة ويقول لا صانع، وسبب في هذه الأشياء كلها قلة العقل وترك إعماله في النظر والاستدلال. 339. وجوب كتمان السر. لا ينبغي للعاقل أن يظهر سرا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره. ومعلوم أن السبب في بث السر طلب الاستراحة ببثه، وذلك ألم قريب فليصبر عليه. فرب مظهر سر لزوجته فإذا طلقت بثته وهلك، أو لصديقه فيظهره عليه حسدا له إذا كان مماثلا. وإن كان عاميا فالعامي أحمق. ورب سر أظهر فكان سبب الهلاك. 340. دعوة العالم الفقير إلى الصبر. ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم. والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره، ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب، ومذ فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان لازمهم الفقر ضرورة. والفضائل تنادي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فكلما خافت من ابتلاء قالت لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولما آثر أحمد بن حنبل رضي الله عنه طلب العلم وكان فقيرا بقي 40 سنة يتشاغل به ولا يتزوج، فينبغي للفقير أن يصابر فقره كما فعل أحمد، ومن يطيق ما أطاق. فقد رد من المال 50,000، وكان يأكل الكامخ ويتأدم بالملح، فما شاع له الذكر الجميل جزافا، ولا ترددت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب، فيا له ثناء ملأ الآفاق وجمالا فيا له ثناء ملأ الآفاق وجمالا زين الوجود وعزا نسخ كل ذل. وهذا في العاجل، وثواب الآجل لا يوصف. وتلمح قبور أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار، ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين، وزالت بركة العلم ومحي الجاه، ووردوا عند الموت حياض الندم، فيا لها حسرات لا تتلافى وخسرانا لا ينجبر. كان صحبة اللذات طرفة عين، ولازم الأسف دائما. كان صحبة اللذات طرفة عين ولازم الأسف دائما. فالصبر أيها الطالب للفضائل، فإن لذة الراحة بالهوى أو بالبطالة تذهب ويبقى الأسى. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يا نفس، ما هو إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخل عنها فإن العيش قدامي. ثم أيها العالم الفقير، أي سرك ملك سلطان من السلاطين، وأن ما تعلمه من العلم لا تعلمه؟ كلا، ما أظن بالمتيقظ أن يؤثر هذا. ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معنى عجيب، تجد لذة لا يجدها ملتذ باللذات الحسية، فقد حرم من رزق الشهوات ما قد رزقت، وقد شاركتهم في قوام العيش ولم يبق إلا الفضول الذي إذا أخذ لم يكد يضر. ثم هم على المخاطرة في باب الآخرة غالبا، وأنت على السلامة في الأغلب. فتلمح يا أخي عواقب الأحوال، واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، فإن كثيرا من العلماء ماتوا مفرطين يتقلبون في حسرات وأسف. رأى رجل شيخنا ابن الزاغوني في المنام. الهامش الزاغوني هو علي بن عبيد الله المؤرخ الفقيه الحنبلي، له مصنفات كثيرة، توفي 27 و500 للهجرة. انتهى الهامش. رأى رجل شيخنا ابن الزاغوني في المنام، فقال له الشيخ: أكثر ما عندكم الغفلة، وأكثر ما عندنا الندامة، فاهرب وفقك الله قبل الحبس، وافسخ عقد الهوى على الغبن الفاحش، واعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينة، وأن يسير التفريط يشين وجه المحاسن، فالبدار البدار ونفس النفس يتردد، وملك الموت فالبدار البدار ونفس النفس يتردد وملك الموت غائب ما قدم بعد، وانهض بعزيمة عازم، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر الحوادث جانبا، ولم يستشر في أمره غير نفسه، ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا. وارفض في هذه العزيمة الدنيا وأربابها فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم، فنحن الأغنياء وهم الفقراء، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. انتهى الشريط السابع عشر، وننتقل إلى الشريط الثامن عشر.